بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في استعراض أدلة القائلين بخلاف مقالة المشهور، وقد عرفنا أن القائلين بذلك استندوا إلى دليلين: الأول الدليل العقلي، والثاني الدليل النقلي. وقد ذكرنا بأن الدليل العقلي قرب بمجموعة من التقريبات، أشرنا إلى تقريبين منها: الأول ما جاء في كلام العلامة قدس الله تربته الطاهرة، وهو الذي يقوم على الالتزام بعدم كروية الأرض، وقد عرفت جوابه من البناء على أن كروية الأرض أصبحت اليوم من الأمور الوجدانية أو من الأمور البديهية التي لا تحتاج تأملا ولا نقاشا. أيضا قدمنا تقريبا ثانيا للعلامة الحلي قدس سره في المنتهى، وبدعم من الشيخ صاحب الحدائق وصاحب الجواهر قدس الله نفسيهما، وهو يقوم على ذات المطلب من البناء على الالتزام بعدم كروية الأرض أيضا، وقد عرفت ما فيه. ذكرنا إجابة الإمام الخوئي رضي الله تعالى عنه عن القول بكروية الأرض، ومن أراد المراجعة فقد تعرض السيد الخوئي لمناقشة مسألة كروية الأرض في كتابه البيان في تفسير القرآن. هناك تعرض السيد الخوئي رضي الله تعالى عنه إلى مناقشة الموضوع بصورة مفصلة، يمكن ملاحظة ما ذكر، وبالتحديد بحسب الطبعة الموجودة لدي صفحة 75-76 وقف السيد الخوئي رضي الله تعالى عنه عند الموضع أو عند هذا الموضوع. قلنا أيضا صاحب الجواهر رضي الله تعالى عنه تمسك بمجموعة من الآيات القرآنية وقد أشرنا إليها، وحثينا متابعة الآيات القرآنية، وقلنا من الجميل يا شيخ عاطف أن تدرس هذه الآيات ليرى مدى دلالتها على ما أفاده شيخ الجواهر قدس سره ومدى عدم دلالتها، والأمل فيكم أنكم قمتم بدراستها إن شاء الله. طيب، يقع الكلام الآن في التقريب الثالث من التقريبات التي يمكن ذكرها لبيان الدليل العقلي، وهو ما جاء في كلام الفاضل النراقي أعلى الله في الخلد مقامه في أحد قوليه في المستند، ومفاده التالي: يفترض أن مبدأ الشهر هو بالرؤية، على أن يؤخذ طبيعيها صرف وجودها في أي بقعة تكون مبدأ للشهر في كل البقاع، فالإضافة إلى الأرض في هذا القول مأخوذة في حقيقة الشهر، خلافا للتقريب الأول الذي نقلناه عن العلامة رضي الله تعالى عنه، إلا أن الإضافة والنسبة على نحو صرف الوجود وليس على نحو الاستغراق والتعدد واختلاف المبدأ. نتيجة: يسلم أن الرؤية تختلف من بقعة إلى بقعة، يسلم أن انعكاسات القمر متباينة، غاية الأمر أنه إذا انعكس ضوء القمر في مصرين مثلا وتحققت الرؤية، فبداية الشهر تكون من هذه البقعة، وما دامت هذه البقعة تشترك مع بقاع كثيرة في النصف المظلم من الكرة الأرضية، إذن يثبت بداية الشهر لجميع هذا النصف، وبالتالي يأخذ حكما واحدا، فإن الليلة الواحدة لا تتبعض، فبداية الشهر الجديد لا يكون مبدأه خصوص بلد الرؤية، وإنما الليلة التي يرى فيها الهلال. أقرب بمثال افترضوا أو أوضح أكثر. افترضوا الآن هو يقرر أن هذه الكرة الأرضية، والمفروض أننا كما قررنا أن الكرة الأرضية جزءان، جزء مظلم وجزء مظلم وجزء منير. بل الجزء المنير ليس محددا بمنطقة واحدة، وإنما هناك أكثر من دولة أو أكثر من مدينة تشترك في هذا الجزء المنير. لنفترض ألف باء جيم دال عين هاء، هذه كلها تشترك في الجزء المنير. يقول إذا رؤي الهلال في واحد من هذه البلدان التي تكون مشتركة في الجزء المنير كفت رؤية الهلال حينئذ لبقية البلدان الأخرى، لأن المفروض بحسب الفرض كما قدمنا في الأمور الأولى أن الجزء المنير يقابل جزءا من الكرة الأرضية، فجميع من يكون الجزء المنير من القمر مقابلا لا يفترض أنهم جميعا يرون القمر، فعندما يرى القمر في مدينة من هذه المدن وإن كان لم يرى في بقية المدن الأخرى، لكن بحسب الطبيعة أو بحسب الوضع بحسب الفرض يمكن أن يرى الهلال حينئذ بالنسبة إليهم. فوجود الهلال في بلد واحد كاف لبقية البلدان التي تكون مشتركة معهم في الجزء المنير. إذن النتيجة أن وجود الهلال في أي بلد من البلدان التي تطل أو ترى الجزء المنير مدعاة للالتزام برؤية الهلال فيها جميعا. دي نقطة. طبعا هذا الأمر يتم على أمر أن جميع البلدان مرائية أو مطلعة على الجزء المنير فيترتب الأثر. هكذا أفاد المحقق النراقي قدس الله تربته. إذن بس ألخص الكلام، تمام النكتة عند الفاضل النراقي تقوم على التالي: أن الجزء المنير من القمر عندما يقابل جزءا من الكرة الأرضية فالمفروض أن يكون الهلال ثابتا لجميع ذلك الجزء المقابل للجزء المنير من القمر، لأن المفروض ما دام قد طلع القمر على هذا الجزء فهي الليلة الأولى لجميع من يكون مقابلا للجزء المنير، ولا يمكن أن تكون هي ليلة لهذا البلد وليست ليلة للبلد الثاني، ليست ليلة للبلد الثالث، وهكذا. هذا خلاصة ما أفاده الفاضل النراقي قدس الله تربته الطاهرة. التقريب الرابع تقارب ما أفاده الفاضل النراقي مع ما سيفيده سيدنا الخوئي قدس الله تربته الطاهرة تجعلنا لا نحتاج أن نعقب على كلام الفاضل النراقي، وإنما نلتفت لما سيذكره السيد الخوئي قدس سره، فإن قبل كان مؤدى قبول كلام الفاضل النراقي، إن لم يقبل كان مؤدى عدم قبول كلام الفاضل النراقي. التقريب الرابع للدليل العقلي ما جاء في كلام سيدنا الخوئي قدس سره الشريف، وقد أشار له في موضعين يا شيخ أحمد عشان تراجعه. الموضع الأول في تقرير بحثه المبارك في مستند العروة الوثقى من الموسوعة، يمكن المراجعة. والتقرير الثاني في منهاج الصالحين، وتقريره في منهاج الصالحين أوسع من تقريره فيما جاء في مستند العروة الوثقى. وإذا تتحصل على النسخة الأولى القديمة من المسائل المنتخبة فقد كان هذا التقرير أساسا موجودا هناك في طبعة سنة 80 هجرية من المسائل المنتخبة. الأمر سهل، تبي تراجع يا شيخ أحمد في المنهاج يقينا يعني. خب، ما ذكره السيد الخوئي قدس سره تقريبا للدليل العقلي لإثبات كفاية رؤية الهلال في بلد لبقية البلدان الأخرى يقوم على مقدمات. المقدمة الأولى وهي عبارة عن التالي، قال: لا ريب في وجود حالات مختلفة للقمر في دورته الطبيعية طوال الشهر يمر بها من بدايته حتى نهايته. ما هي تلك الحالات التي تكون للقمر؟ واحد، المحاق، وتكون هذه الحالة في آخر الشهر عندما تكون المسافة بين القمر والشمس أقل من 12 درجة وتستمر إلى أن تصبح بمقدار 12 درجة أساس قضية إمكانية الرؤية أو أكثر. تطول هذه الحالة إلى 40 ساعة تقريبا و48 دقيقة، وهذا يكون عندما يقع القمر بين الشمس والأرض فيكون الثلاثة على خط واحد تقريبا، وهي التي يعبر عنها بقران النيرين. يكون النصف المظلم من القمر مواجها للأرض والمستنير منه مواجها للشمس، لكنه لا يكون قابلا للرؤية لأهل الأرض، وقد سبق وأشرت لذلك في الأمور الخمسة التي قدمتها في البداية، لذا لن أقف طويلا عندما أفاد. اثنين، الهلال، الحالة الثانية، وتكون هذه الحالة متى؟ عندما يبدأ القمر بالتحرك فيخرج عن حالة التوسط التقريبي بين الشمس والأرض فيرى جزءا منه من الجانب المستنير وحافته الذي يسمى الهلال، وقد أخذ تسميته بالهلال من الاستهلال الذي يكون للصبي عند الولادة من الصياح. فكذلك إذا ظهر الهلال ارتفعت الأصوات بالتكبير والتهليل، وهكذا بعد بكرة العيد والناس يبغوا يفطروا ملوا من الصيام يبغوا يستانسوا بعد. ويعتبر ظهوره بداية الحركة الدورية للقمر حول الأرض ويسمى بالحركة الاقترانية، لأن بدايتها تقدر من حين اقتران القمر بالأرض والشمس وتوسطه بينهما، وقد سميت هذه الحالة بالهلال. طبعا يظهر الهلال في أول الشهر كما قلنا، متى؟ عند غروب الشمس، ويرى فوق الأفق الغربي بقليل ثم يختفي بعد ذلك تحت الأفق الغربي، وبسبب عدم وضوحه تكون رؤيته صعبة. الحالة الثالثة التربيع الأول، ويقصد من زيادة القسم المستنير من الهلال حتى يصل إلى الربع، ويكون ذلك في الليلة السابعة من الشهر. حالة الرابعة البدر، ويكون عندما يتزايد الجزء المستنير حتى يرى في الليلة الرابعة عشر نصف القمر تماما، وتكون الأرض في هذه الحالة بينه وبين الشمس. أخيرا التربيع الثاني، ويكون عندما يأخذ الجزء المستنير بالنقصان حتى يرى في الليلة الحادية والعشرين ربعا. طبعا يستمر بعد ذلك في نقصان السطح المستنير شيئا فشيئا حتى لا يرى منه إلا الهلال، ثم يعود ذلك إلى الحالة التي لا يرى منه شيئا، ويدخل في مرحلة المحاق من جديد، وهكذا ثم نبدأ دورة جديدة مع دخول شهر جديد كما ذكرنا. إذن ده الأمر الأول الذي أشار إليه السيد الخوئي، أو كما قلنا المقدمة الأولى التي أشار لها السيد الخوئي، وهي عبارة عن وجود الحالات المختلفة للقمر في دورته الطبيعية. لا، البدر نصف الشهر.
الهلال التربيع الأول لاحظ متزايد ازداد البدر.
ما علي البدر متى تصير؟ تصير نصف الشهر. أما ما بعد نصف الشهر تبدأ التربيع الثاني. يعني تعبير شيخ عاطف جميل جدا، احنا نمثل الهلال بصعود السلم، زين، له حالتان، حالة صعود وحالة نزول. يبدأ في البداية من أول الشهر ليصعد إلى الأعلى، الأعلى هي البدر، ثم يبدأ في النصف الثاني من الشهر النزول إلى الأسفل ليخرج من المحاق في الصعود إلى الأعلى ليبلغ البدر، ثم ينزل من البدر إلى المحاق من جديد ويختفي. لا، ما في اختلاف، لعل المصدر اللي قاعد تنقل عنه لم يتعرض إلى حالة التربيع الثاني، وإلا لا يوجد أحد من الفلكيين يشكك في كون المقصود من البدر هي ليلة اكتمال القمر. تمو احنا نقول الآن يا شيخ أحمد ليلة كالبدر، تمن تقول ليلة كالبدر يعني محاق. لما نقول الآن، لما نقول شيخ أحمد كالبدر الآن، من نقول شيخ أحمد كالبدر يعني هلال أبو 27، لو هلال أبو 14، أزين هلال أبو، هلال أبو 14 أبو 15، يعني بدر مكتملون. طيب، هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية المرتبطة أو التي وردت في كلام السيد الخوئي قدس سره، أكد على أمر فقال بأنه لا مدخلية للأرض في حدوث الحالات المختلفة التي يمر بها القمر خلال الشهر الواحد في دورته الطبيعية. لماذا؟ قال لأنها تحدث من كيفية نسبة القمر إلى الشمس بلحاظ موضع الناظر من دون ملاحظة الكرة الأرضية أصلا، فإن خلو الكون من الكرة الأرضية لا يمنع من تحقق القمر خارجا بحالاته السابقة التي قدمناها لكل من كان ناظرا إليه ولو من الفضاء. لنفترض يا شيخنا أبا الشريف أن على المريخ سكانا، فإن سكان المريخ سوف يروا حالات القمر التي عددناها أيضا كما نراها نحن أهل الأرض. إذن حالات القمر المتقدمة والتي تتضمن التربيع الأول والتربيع الثاني والمحاق والبدء لا ربط لها بالأرض، وإنما علاقتها بين الشمس والقمر. فأي ناظر يكون ملاحظا للشمس والقمر سوف يرى الحالات التي يمر بها الهلال ولا ربط لذلك بالأرض. هذه المقدمة الثانية. مو صحيح؟ جبت أنا مثال يا ابني بالمريخ. الآن أنا سكنت المريخ، فبالتالي أنا سكنت المريخ سوف أرى جزءا منيرا من القمر وسوف يذهب عني الجزء المظلم، سيكون الجزء المنير للقمر هو الذي يكون مواجها لي، وبالتالي سيظهر أمامي القمر. بيختلف بلحاظ أنتو غير الآن القضية، غير الترتيب في درب التبانة في المجرة بحسب الأماكن، وبالتالي أين تكون الشمس وأين تكون الأرض وأين ما شابه. إحنا نبغى هالأمر، الحالات التي يمر بها القمر من كونه محاق إلى كونه تربيع أول إلى كونه هلال إلى كونه تربيع ثاني، هذا شنو علاقة بالأرض؟ مولانا ما لها علاقة، وجودها فاصلة بين الشمس والقمر ما لها علاقة، يعني لن يتأثر حال الهلال بالأرض. يعني هل أن الأرض سيكون لها دور في بروز القسم المنير أو الشمس هي التي لها دور، ده شرحناه فيما تقدم بعد ما نوقف عنده. طيب المقدمة الثالثة، إن هناك فرقين بين خروج القمر من حالة المحاق إلى الهلال وبين طلوع الشمس على الأرض، فإن خروج القمر من حالة المحاق ليس إلا فردا أو عفوا ليس إلا فرد واحد يتساوى فيه جميع الكون، وده أكدت أنا في الأمر الخامس بس حتى ليس تكرار كثير، أكدت في الأمر الخامس لما أصريت على قضية الولادة الكونية الطبيعية الفلكية، لما كررت من خلال الآيات والروايات أن شنو عندما يخرج القمر من المحاق بعد إلى الجميع، احنا نتكلم الآن عن قضية طبيعية، لا يشكل علي شيخ عاطف إمكانية الرؤية وشرطية الرؤية، نتكلم عن ويش الآن، أمر كوني طبيعي فلكي. طيب خب، إذن هو فرد واحد يتساوى فيه جميع الكون ولا يتعدد بتعدد البقاع، بخلاف طلوع الشمس يا شيخ جعفر فإنه يتعدد بتعدد البقاع المختلفة، ما يوجب أن يكون لكل بقعة من الأرض طلوعا خاصا بها. السر في تعدد خروجه كونه كما ذكرنا في السر عفوا في عدم تعدد خروجه ما ذكرناه قبل قليل من عدم علاقة القمر بالأرض، لا يرتبط القمر بالأرض أساسا. طيب بناء على ما تقدم، فإن خروج القمر من حالة المحاق، طبعا إذا تبغوا بكرة نجيب المطلب جغرافيا في بيان عدم تمامية كلام ولدنا شيخ جعفر أن القمر له علاقة بالأرض، نجيبه بكرة ترى، ولا الكلام واضح المفروض، لا تراجعوا اليوم هذا الكلام اللي ذكره السيد الخوي دقيق يعني في هالجانب، ما شفت أحد يخالفه فيه. أستاذنا الشيخ المنتظر الله يقدس تربته من جاي ناقش، ما ناقش في هذه المقدمات، ناقش سلم بهذه المقدمات تسليما تاما، شيخ محمد سند سلم بهذه المقدمات تسليما تاما، لأن هذه المقدمات فلكية مو من إبداعات السيد الخوي ولا من اختراعاته، يعني رجعوا لبحث الجغرافيا اللي درسناه في الابتدائية تقفون على هذا الكلام. ما يضر أكمل كلامي بس وأعطيكم مجال بس حتى لا تضيع الفكرة. طيب بناء على ما تقدم، فإن خروج القمر من حالة المحاق إلى حالة الهلال لا يتفاوت، نبغى هذه النتيجة، لا يتفاوت فيه جزء من الكرة الأرضية عن جزء آخر. عين كلام الفاضل النراقي قبل قليل إذا تتذكروا، عمدة ما كان هذا كرتونة النشاف اللي مثل، عمدة ما كان النراقي وش يقول، يقول الجزء المنير، الجزء المنير الذي يكون مقابلا لمنطقة من الأرض، فبالتالي تشترك فيه جميع البلدان التي تكون مطلة على الجزء المنير، ورؤية الهلال في جزء من هذه المناطق لا يمنع من ثبوته فيها، بل يثبت لها جميعا وإن لم يرى. نفس كلام السيد الشيخ النراقي قبل قليل، ولذلك يقول خروج القمر من المحاق إلى حالة الهلال لا يتفاوت فيه جزء من الكرة الأرضية عن جزء آخر، بل يتساوى فيه جميع أجزائها وبقاعها، فمتى خرج الهلال في أي بقعة منها كان ذلك موجبا لخروجه لكافة البقاع الأخرى، وإن كانت مختلفة في المشارق والمغارب. نعم قد لا يرى الهلال في بعض بقاع الأرض، هني النكتة، لا لعدم خروج الهلال من حالة المحاق، وإنما لوجود مانع خارجي كشعاع الشمس أو حيلولة بقاع الأرض أو ما شاكل ذلك. إذن بس كلمها، كلام السيد الخوئي إنما هو شرح لكلام الفاضل النراقي وليس شيئا مغايرا لما أفاده الفاضل النراقي قدس الله تربته الطاهرة في المستند، قريب من هذا المعنى الذي أفاده رضي الله تعالى عنه في منهاج الصالحين ذكر في تقرير بحثه، ولكن هناك بصورة موجزة قال يا شيخ علي وهذا بخلاف الهلال، فإنه إنما يتولد ويتكون من كيفية نسبة القمر إلى الشمس من دون مدخل لوجود الكرة الأرضية في ذلك بوجه، بحيث لو فرضنا خلو الفضاء عنها رأسا، شيء مما قدمه في المقدمات التي فصلها في المنهاج واختصره، لكان القمر متشكلا بشتى أشكاله من هلاله إلى بدره وبالعكس كما نشاهده الآن. شيخ جعفر منطق مجال بس أبين نكتة الاستدلال. نكتة الاستدلال في بيان سيدنا رضي الله تعالى عنه، بل عمدة الدليل في دعوى وجود الفرق بين خروج الهلال في بداية دورته الطبيعية وطلوع الشمس. أكرر، نكتة الاستدلال هذا الفارق بين القمر والشمس، عمدة النكتة، عمدة الدليل، وجود الفارق بين خروج الهلال في بداية دورته الطبيعية وطلوع الشمس على الآفاق. أما ما بقي من كلام يا شيخ أحمد احذفه، لا دخالة له في المدعى كما هو واضح. كأن السيد الخوئي يريد أن يدعي أن خروج الهلال أمر وجداني واقعي لا يختلف بلد فيه عن آخر. لماذا؟ لأن العلاقة بينه وبين الشمس ولا مدخلية للأرض في ذلك من قريب أو بعيد. طيب، من هنا يظهر، احنا الآن نجاوب مو عن السيد الخوي، ندعم السيد الخوي، من هنا كأن السيد الخوي يريد أن يقول، من هنا يظهر أن ذهاب المشهور إلى اعتبار اتحاد البلدان في الأفق مبني على تخيل أن ارتباط خروج القمر عن تحت الشعاع ببقاع الأرض كارتباط طلوع الشمس وغروبها بها. يعني يا شيخ أحمد، لأن هناك توهم عندهم أن للأرض علاقة في الحالات التي يمر بها الشمس كما أن للأرض علاقة في طلوع الشمس وغروبها، إلا أن هذا لا صلة له لخروج القمر عنه ببقعة معينة دون أخرى، فإن حاله مع وجود الكرة الأرضية وعدمها على حد سواء. هذا كلام السيد الخوي قدس سره. تفضل يا شيخ جعفر.
الزاوية ما تكون أن احنا خط مستقيم حتى احنا نقول ان الارض ما لها مدخلية، يعني هو علاقة القمر بالشمس مباشرة لا تشكل زاوية اصلا، هي لا تتشكل هذه الزوايا حتى تتشكل هذه الحالة لإذا كان مثلا العين له محور الشمس مع الارض ومحور الارض مع القمر، كيف تتشكل عندي زوايا؟
احذفوا الارض زين، ما يصير أبطرح لك زاوية، أنت احنا قلنا المدار عندنا الرائي، احذف الأرض وحط المريخ.
إذا حذفت الأرض وحطيت المريخ شيخنا لعلها دائما يكون بدر أصلا.
إلى ويش؟ يا نفس الشيء، إذا قلنا الآن احنا الحالات القمر، تغير حالات القمر بالنظر إلى الشمس أو بالنظر إلى الأرض، ما لها مدخلية يا ابني، ما لها مدخلية، انت تتكلم عن الناظر، تتكلم عن الرائي، ما لنا علاقة، احنا لنا علاقة الدورة الكونية الطبيعية الموجودة في المجرة مبنية على حركة الشمس والقمر، فبالتالي جراء حركة الشمس والقمر يتغير وضع القمر من حالة إلى حالة. أنا ما لي علاقة في الأرض، لنفترض الآن ما في أرض، نفترض إحنا الآن افتروا وصلنا إلى نتيجة وهي التي ادعيناها في الأمر الخامس، أن الهلال قضية كونية طبيعية. طيب، ما نحتاج أن نرى الهلال، خلاص إحنا بواقع التجربة عندنا نعلم أن الهلال دخل المحاق، بدأ الآن الدورة الطبيعية الجديدة، خرج من المحاق، دخل الآن المنزلة الثانية، دخل المنزلة الثالثة، العاشرة، الخمسطعش، العشرين، ما لي علاقة، أنا ما بأرى الهلال، ما بأرى الهلال، ما بأطالع الهلال أصلا، وش دوري الحين؟ أنا أرض أو إنسان، شنو علاقتي؟ هل سيتغير وضع القمر مع التزامي بعدم مطالعتي ومتابعته؟ يعني لن يخرج القمر من محاق إلى تربيع أول، إلى بدر، إلى تربيع ثاني، إلى محاق؟ أعداد يا ولد، إحنا ما قلنا غير ذا الكلام. نتيجة المطاف أن الأرض لا مدخلية لها في تنقلات القمر من حالة إلى حالة، ولا ربط لها في هذا الموضوع من قريب أو بعيد. أنت إذا بتتكلم تتكلم باللحاظ إلى الرائي الذي سينظر إلى حالات القمر، استبدل، حط الزهرة، مشتري، مريخ، خب دور لك نيزك وقف عليه وتابع حالات الهلال. لا، أنا مالي حالات القمر، مي الرائي، ولذلك أنا أصريت لو كنت موجودين في الأمر الخامس، أنا أصريت وشيخ أحمد حاول أكثر من مرة بأنه ما يمكن، يعني في النهاية يا أما تلتزم بالحساب يا أما، قلت له لا خلاص، دي عبارة زي القضية الرصدية الثابتة المتوارثة أبا عن جد، ختمناها من دون حساب وصلنا نحفظها كما نحفظ سورة الفاتحة من دون رأي، ولا معناته عجل احنا اللي وقفنا فيه في الأمر الخامس وجلسنا أكثر من جلسة، شنو الغرض منها؟ الغرض لإثبات الحالات المرتبطة بالقمر والتي لا ربط لها بالأرض. أنا أسألكم سؤال بس، الآن شنو دور الأرض
في دور الأرض؟ واسطة شيخنا الآن،
واسطة في شنو؟ واسطة في الفيض؟
لا مو لا شيخ، ما بإمكانك أن تعتبر هذا محاق أو هذا بادر أو هذا التربية أول إلا وأنت على وجه الأرض.
مو وجه الأرض، لأنك رائي، رجاء فرقوا بين مدخلية كوكب الأرض وبين، يعني خلنا نتكلم الآن خسوف القمر، خسوف القمر قضية طبيعية لو لا زين، خسوف ما له علاقة بالرائي. الآن وقوع الأرض بين الشمس والقمر غير، أنت لأن وجوب الصلاة عليك، افترض ما في، احنا نتكلم عن قضية طبيعية كونية. خسوف القمر ماذا يعني؟ اختفاء القمر نتيجة انقطاع الضوء عنا بوجود الأرض بينهما،
أو يوجد شيء غير الأرض،
ما عندنا مشكلة بالنهاية غير انحباس الضوء الشمسي عنها، نبقى هذا احنا الآن.
شيخنا انت إذا كنت تمسك المهد المرحوم، هم أساس الفلكين يقول نصف القمر المنير يظل دائما منيرا باعتبار أنه أساسا دوران أو محور دوران القمر حول الأرض يوازي نفس محور دوران الأرض حول الشمس.
أنا ما لي علاقة في هذا الجانب، أنا ما لي علاقة، أنا علاقتي أنه القمر وتنقلاته من منزلة، لا مو صعيد الكلام. على أي حال يمكن أن يناقش كلام سيدنا قدس الله تربته الطاهرة بمناقشات، ألخصها في مناقشتين. المناقشة الأولى قصور الدليل المذكور في إثبات المدعى، ذلك أن المراد إثباته هو عدم اختلاف البلدان في ثبوت الهلال وتساويها جميعا في وقت الثبوت، بحيث أنه لو ثبت في بلد كان ذلك موجبا لثبوته في بقية بقاع الأرض. خب هذا المفروض كلام السيد الخوي، مع أن كلامه رضي الله عنه يستلزم تحديد الثبوت في خصوص البلدان المشتركة في جزء من الليل ولو كان جزءان يسيرا، وإلا فلا. أرجع لكلام اللي شرحته عن الفاضل النراقي، هذا هو الجزء المنير من القمر وهذا جزء من الأرض، فالجزء المنير من القمر إنما يطلع على جزء من الأرض ولا يكون طلوعه على تمام الأرض، فإذا سيكون ثبوت الهلال حينئذ لجزء من الأرض وليس ثبوت الهلال لكافة الأرض. والمفروض أنكم تريدون تقرير ثبوت الهلال لكافة الأرض، والأمر ليس كذلك. هذا أولا. خب، ثانيا، إن التقريب المذكور يترتب عليه مجموعة من اللوازم التي لا يمكن الالتزام بها. أشير للازم واحد وأكتفي. اللازم الأول وهو التالي: إن اللازم مما ذكره رضي الله تعالى عنه هو الالتزام بدخول الشهر في كل نقاط الأرض في آن واحد، وهو لا يلتزم بذلك. توضيح ذلك: إذا قيل أن حركة القمر شخصية وأن انعكاس ضوئه لا ربط له بالمنعكس عليه، فلما التفريق إذن في حساب بداية الشهر بين الجزء المظلم من الأرض والجزء المضيء منها؟ والذي يلتزم به الكل إنما هو ثبوت الهلال في الجزء المظلم فقط، ويكون الجزء المضيء للشمس زين من الشهر السابق. هذا يلازم البناء على النسبية في مبدأ الشهر بلحاظ النقاط الأرضية، وينافي الشخصية المطلقة من كل جهة كما أفاد ذلك قدس سره. مثلا لو رؤي الهلال في أمريكا ليلة الجمعة وكان الوقت في استراليا هو نهار الجمعة، هل يلتزم أن يكون نهار الجمعة من الشهر الجديد؟ بينما اللازم من تقريبه رضي الله تعالى عنه كون النهار المذكور من الشهر الجديد، وهو لا يلتزم به، لأن المفروض أن الهلال طلع فيكون طالعا على كافة أرجاء المعمورة. ولذلك التفت السيد الخوئي قدس سره إلى هذا المحذور فعدل، هذا اللي أنا أشرنا إليه فيما تقدم أن في عدول في كلام السيد الخوئي، مو ما في عدول، فعدل السيد الخوئي فخص الثبوت بالأماكن المشاركة لبلد الرؤية في الليل ولو كان في أحدهما أول الليل وفي الثاني آخر الليل. أما الأماكن التي ينقضي فيها الليل ويحل النهار فيها قبل حلول الليل في مكان الرؤية فلا. طيب، هذا التقييد الصادر من السيد الخوئي قدس سره ينافي ما أراد رحمه الله إثباته، إذ أن لازم التقييد المذكور البناء على نسبية ابتداء الشهر القمري وتفاوت الثبوت حينئذ من نقطة إلى أخرى على وجه الأرض، وعدم كونها قضية واحدة كما هي دعواه رضي الله تعالى عنه. فإذا وفقا لهذه الإضافة، رجعوا لكلامي الذي ذكرت في البداية، وفقا لهذه الإضافة لن يكون السيد الخوئي رضي الله تعالى عنه مختلفا عن قول المشهور القائلين باعتبار اتحاد الآفاق في الجملة، وإنما سيكون اختلاف السيد الخوئي وإياهم في السعة والضيق فقط. ما هو معيار اتحاد الآفاق؟ اشتراك الليل، بينما احنا قلنا معيار اتحاد الآفاق الحالات الثلاث للهلال، ذاك قال اتحاد الآفاق المطالع والمشارق. فإذا كلنا متفقون أن المعيار في ثبوت الهلال على وحدة الأفق، وإنما تفسير وحدة الأفق أو تفسير اتحاد الآفاق. إذا طبقا لهذا اللازم الأول الوارد على تقريره قدس الله تربته الطاهرة، يلزم أنه قائل بمقالة المشهور وليس مخالفا لهم. اللازم الثاني ما يفرق سيد الخوئي، المفروض لا فرق، ولذا الشيخ الوحيد أكثر الليل. من جي إلى رأي الشيخ الوحيد بعدين، أنا الآن كلامنا مع السيد الخوئي. منجي بعدين إلى النكتة التي استند لها الأستاذ أطال الله بقاء وكيفية تخريجها قبولا ورفضا. زين، فالآن خب إحنا كلامنا يا سيد الخوي، مع أنه نفس الكلام ترى حتى الأستاذ الشيخ الوحيد، يعني الأستاذ الشيخ الوحيد قوله يؤول لبا لمقالة المشهور، هو أضيق دائرة من السيد الخوي. حتى السيد الحكيم القائل بالعالم القديم هو في النهاية أيضا يؤول لبا لمقالة المشهور، وإنما ترى كل هذا اختلاف في تحديد معنى اتحاد الأفق. أنا ما شفت أحد يعني يقول التعبير، التفصيلات دي ما وقفت عليها، إذا توقفون عليها بلي يعني خو الشيخ الوحيد أكثر الليل، وبالتالي كنا نحسب نصف الليل، فنحسب الليل كم ساعة فنبني على النصف وفوقه خمس دقائق مثلا لنقول أكثر الليل، ولو بخمس دقائق زيادة على النصف مثلا، يعني ثلاث ساعات وخمس دقائق مثلا، إذا كان الليل كله ست ساعات ثلاث ساعات وخمس دقائق صار أكثر الليل، طبعا أربع ساعات خمس ساعات ست ساعات بعد واضح أكثر الليل. أما السيد الخوي لا، السيد الخوي جزء من الليل، والجزء من الليل يكفي فيه حتى أقل من شنو؟ أقل يكفي. إذن ذا اللازم الأول الوارد على بيان سيدنا قدس الله تربته الطاهرة. اللازم الثاني وهو النكتة التي قد بنى عليها رضي الله تعالى عنه الاستدلال من التفريق بين ظهور القمر وطلوع الشمس في غير محلها. بيان ذلك أحيله للبحث القادم، والحمد لله.